لولا أن السير الخارجي يقتضي الصمود والثبات بقدر الإمكان، وإلا الظروف ومضاعفاتها وتشويشاتها غير مناسبة للبحث أبدا. لكن ضريبة الصمود والثبات والاستمرار في أداء في ممارسة المسؤولية يقتضي أن نتغلب على كل الظروف وأن نواصل فقط بالرغم من كل المضاعفات. لكن في نفس الوقت أيضا حينما تعرض المحن في الإنسان لا بد أن يفكر أيضا إلى جانب تسليمه على الصمود لأداء المحن، لا بد أن يفكر بالقدر الذي يتحمله من المسؤولية أداء هذه المحن. ما هو القدر الذي يتحمله هو من المسؤولية؟ ما هو القدر الذي يتحمله من التقصير تجاه هذه المحن؟ القرآن الكريم واضح جدا في أن كل المحن والبلايا هي نتيجة ما كسب سيد الناس، وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، المصائب كلها نتيجة ما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البحر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا حتى يذيقهم عملهم، نفس عملهم يتحول بعد هذا المصيبة إلى محن. هذا العمل الذي كان يمارسه في حالة اللخاء وهو لا يعلم كيف يتطور هذا العمل، كيف يتعقد هذا العمل، كيف ينتكس عليه هذا العمل بعد هذا، خيله عملا بسيطا على مستوى بسيط، مشاغبة بسيطة في قضية معينة، فتنة بسيطة في قضية معينة، غيبة بسيطة لشخص معين، هتك بسيط لجهة معينة. هذه القضايا تتراكم بالتدريج، ثم نفس هذه الأعمال بحد ذاتها تتحول إلى مصائب، تتحول إلى محن، تتحول إلى بلايا. حينما تتحول إلى محن وإلى مصائب حينئذ يشعر الإنسان، بمفعولها بأثرها، ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم يجب أن نشعر بأن كل المحن التي تمر على المسلمين هي بعض الذي عمل المسلمين، ونحن من المسلمين، الحوزة الطلبة جزء من المسلمين، يعملون كما يعمل المسلمين، يقصرون كما يقصر المسلمين، يغفلون كما يغفل المسلمين. فإذا كنا قد ابتلينا بمحنة، وإذا كنا دائما على طول الخط نواجه المحن والمصائب، فلا بد لنا من أمرين: أحدهما التفكير في درجة الصمود اللازمة في وجه المحنة ومستوى هذا الصمود، والأمر الثاني هو أن نلتفت إلى أنفسنا، نرى نحن ماذا قدمنا من مساعدات لكي تتكون هذه المحنة، لكي تتكون هذه الظروف. طبعا قدمناها من دون قبض، لكن على أي حال قدمناها؟ لا شك أننا قدمناها، لأن القرآن يقول ليذيقهم بعض الذي عملنا، هذا بعض الذي عملنا مش كل الذي عملنا، لأن بعض الآخر يذيقنا إياه في يوم الحساب. هذه مقدمة رفاقة بسيطة جدا، فالمحنة بسيطة جدا تمر على الإنسان في الدنيا حتى يلتفت إلى أنه ماذا عمل، كيف فكر، كيف دبر، ماذا قدم من عمل تجاه دينه، تجاه قيمته، تجاه عقوبته في الله، تجاه خوفه، تجاه أمته. أنا في مثل الحالة يجب أن لا يجعلنا الألم الشديد الذي يقطع نياط قلوبنا، هذا الألم الذي يقطع نياط قلوبنا، الذي يقضي على جل آماننا، الذي يفكك وجودنا، هذا الألم يجب أن لا يجعلنا عن التفكير في أن ماذا صنعنا وكيف لمنا حيث لم نلتقي إلا بعد أخشى أن أقول إلا بعد الوقت. ماذا كنا نقول؟ ماذا كنا نضع في الطريق دائما من صعوبات من عقبات؟ كيف كنا لا نعمل وكيف كنا نزرع الصعاب والعقبات من وجه من يعمل؟ كوننا لا نعمل وكوننا نزرع العقبات والصعاب في وجه من يعمل، هذا هو الذي تحول إلى فتنة، هو الذي تتحول دائما إلى مشكلة وإلى مصيبة. قد يكون عمل بسيط جدا ضرور جدا، كون واحد يستغيب واحد، ينتقد واحد، يريد أن يفتك واحد، يريد أن يفضح شيء من الأشياء، هذا العمل بحد ذاته بسيط، لكن هذا العمل كجزء من 20,000 عمل من هذا القبيل يؤدي إلى انهيار الكيان كله. هناك عوامل موضوعية خارجية للنحن دائما، هذه العوامل لابد أن تفكر فيها الزعامة القائمة، الزعامة الدينية القائمة. وهناك عوامل داخلية احنا الطلبة يجب أن نفكر فيها، عوامل داخلية في داخل نفوسنا، في داخل ضمائرنا، في داخل قلوبنا، في داخل نياتنا. هذا هو الجهاد الأكبر. صحيح أنه احنا يجب أيضا أن نفكر في أن هؤلاء الذين بلونا بهذه المحنة كيف يمكن أن نقف في وجههم، لكن يجب أن نقف في وجوه أنفسنا أيضا. إذا كنا لا نستطيع أن نقف الآن في وجوه أعدانا، على الأقل نستطيع أن نقف في وجوه أنفسنا، أن نقف أمام أطماعنا، نقف أمام شهواتنا، نقف أمام رغباتنا غير المحدودة غير المعطى في إطار الرسالة وفي إطار الإسلام. يجب أن نفكر من الآن وصاعدا، يعني كل ذي عينين، كل ذي عينين شاهد الأحداث يجب أن يعرف أن القصة ليس فقط قصة الرسالة، يعني أن من يخون الرسالة يخون مصالح شخصية أيضا على الخط الطويل. قد يتراءى للإنسان أنه في الشوط القصير ينبح المصلحة ويخون الرسالة. ابن عباد كان يخيل إلى أنه من مصلحته الشخصية أن يخون الرسالة، لكن ثم بعد تكشف لابن عباد الموقف. اليوم امام كل واحد من عندنا صار واضح ان اي انحراف عن خط الاسلام في سلوكنا، في وضعنا، في اخلاقنا، في عواطفنا، هذا الانحراف، هذا التكاسل، هذه النزعه التحطيميه التهديميه لاي نوع من العمل الصالح في الحوزه، هذا هو الذي يؤدي بنا الى ما ادى، وهو سوف يؤدي بنا الى الدمار حتما إذا لم يتغير الوضع الداخلي في الحوزة. لا يكفي أن يتغير الوضع الخارجي، يحتاج الوضع الداخلي إلى تغير، تحتاج ضمائرنا إلى تطهير، تحتاج نفوسنا إلى تهذيب، نحتاج إلى أن نشعر بمسؤوليتنا اليوم، بمسؤوليتنا التاريخية اليوم. قد يذنب واحد ذنب في بيته الله يغفر له، لكن إذا أذنب في بيت الله الحرام يصيب ذنب مضاعف. هذا من ناحية المكان، من ناحية الظهر كذلك يا أخوان يا أعزاء. قد يذنب الإنسان ذنب، قد يرتكب خطيئة، قد يتكاسل عن عمل، قد يحطم عمل العاملين، لكن في أيام الرخاء حينئذ الله يغفر له. لكن إذا صار الزنا على هذا في أيام الشدة، في أيام النحنة، في أيام المصيبة التي تأكل كل هذا الوجود، كل هذا الثياب، إذا ماذا يكون هذا؟ أنا بودي حقيقة أن كل واحد من عندنا منفردا ومجتمعا يفكر في هذا الموضوع، يعني هذه مسألة حياتية بالنسبة لي، مسألة أساسية. على الأقل إذا نموت خلينا نموت طاهرين من بعد هذا، مش نموت وإحنا ملوثين. يعني نفكر في أنه إحنا كيف نستطيع أن نصفي أنفسنا، على الأقل إذا خرجنا من الدنيا نخرج من الدنيا إحنا فوق واجب، مش نخرج من الدنيا وإحنا عبيد الدنيا، فلنخرج من الدنيا وإحنا فوق هذه الدنيا، مش نخرج من الدنيا ونحن دائما نعيش الدنيا في همومنا، في آلامنا، في قضايانا، وإلى متى نعيش الدنيا؟ حتى يأخذ هذه الدنيا من أدنى وماذا بقي من هذه الدنيا حتى نعيش هذه الدنيا؟ ماذا بقي من هذه الدنيا غير العيش الخفيف على حد تعبير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ إذن لا ينبغي أن يكون هذا العيش الخفيف هو شغلنا الشاغل، هو همنا في الليل والنهار، هو هدفنا في كل أوجه النشاط. لا ينبغي أن يكون هذا العيش الخفيف هدفنا، وإلا لكنا أدل الناس واقعا كما أننا أدل الناس ظاهرا. بينما إذا غيرنا الهدف، إذا جعلنا الهدف هو الله تعالى، سوف نكون أعز الناس ولو كنا أدل الناس ظاهرا. بلال كان أعز الناس ولو كان أدل الناس ظاهرا، كان يعذب، كانت الصخرة توضع على قلبه، كان يعذب وهو يقول أحد أحد. كان عبد الناس، يعني الجاهلية بكل جبروتها ما استطاعت أن تدخل إلى قلبه، ما استطاعت أن تغير ضميره، ما استطاعت أن تشتري منه عقيدته، ما استطاعت أن تجعله يفكر في معارك أخرى غير المعركة الرئيسية، معركة مع الجاهلية، معركة مع أعداء الله تعالى. إذن هو عبد الناس لأنه ما استطاعوا أن يكسروه، قد استطاعوا أن يعذبوه، قد استطاعوا أن يقتلوه، لكن القتل مش معناه انكسار. الانكسار معناه أن يميعون قلبه ويميعون عواطفه ويميعون إرادته. ما ميعوا إرادته، كان عز الناس بالله من أنه كان عبدا ذليلا أسيرا مقيدا. ونحن بإمكاننا على أقل تقدير أن نكون كبغالي، إذا لم يكن بإمكاننا أن نكون سادة الأرض فعلى الأقل بإمكاننا أن نكون كبلال، أن نشتري العزة عن هذا الطريق. إذا خسرنا العزة عن طريق آخر فلنشتري العزة عن هذا الطريق، وهذا الطريق مفتوح، هذا الطريق مفتوح أمامكم. مهما أغلقت السبل الأخرى والطرق الأخرى، قد تكون كل الطرق مغلقة أمام الإنسان، لكن هذا الطريق وحده مفتوح ويبقى مفتوح. كل المرور، كل الجبابرة، كل الحكام، كل السلاطين قد يغلقوا أبوابهم في وجودنا، إلا سلطان واحد. هذا السلطان الواحد دائما أبوابه مفتوحة أمامنا، يمكننا أن نتوجه إليه في كل حين، يمكننا أن نتعامل معه بعزة وكرامة، نتعامل معه بروح حقيقية، نتعامل معه ونحن نشعر بأننا واضحون على كل تقدير. هذا السلطان الواحد الوحيد الذي يمكن أن نتعامل معه ونحن واضحون على كل تقدير هو الله تعالى. على الأقل في هذا المجلس من الآن فليصمم كل واحد من أجلنا، كل واحد من أجلنا فليصمم من الآن وفي هذا المجلس وفي ظل هذه المحنة وفي ظل هذه الظروف القاسية، فليصمم كل واحد من أجلنا ويطلب من الله تعالى أن يبارك له هذا التصميم، وأن يمد بيده، وأن لا ينسى هذه اللحظة حتى لو انفرجت اللحظة، حتى لو عادت أيام الرخاء بعد هذا، يجب أن يتذكر أنه عاد هذه اللحظة. يصمم من الآن على أن يتعامل مع هذا السلطان، مع هذا السلطان وحده دون شريك، دون سلاطين أخرى.